أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعترته الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. قال الشيخ الأعظم قدس سره، والإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، إلا أن سندها غير سليم. عليكم السلام. كان الكلام ولا زال حول الحديث السابع، مكاتبة علي بن محمد القاساني. وقد خلص الشيخ الأعظم قدس سره إلى أن هذه الرواية واضحة الدلالة على الاستصحاب، وأن المتعين عليكم السلام من تلكم الاحتمالات الثلاثة هو الاحتمال الأول عليكم السلام، وأن الرواية تدل على قانون الاستصحاب. ثم أفاد قدس سره بقوله والإنصاف أن هذه الرواية أظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحاب، وذلك لأنه في الروايتين الأولى والثانية يحتمل فيهما احتمالان، بناء على أحدهما تكون اللام في كلمتي اليقين للعهد الذكري، فلا تفيد العموم والكلية، بينما في هذه الرواية الأخيرة أعني المكاتبة، فقد بين صلوات الله عليه ابتداء ومستقيما كبرا كلية، فهي أقرب إلى إعطاء ضابطة وقاعدة عامة من تلكم من بينك الحديثين الأول والثاني، وذلك الاحتمال أعني العهد الذكري منتف في هذه الرواية. وأما في الروايتين الثالثة والرابعة، الثالثة اللي هي الصحيحة الثالثة لزرارة، والرابعة موثقة إسحاق ابن عمار. وأما في الروايتين الثالثة والرابعة فقد احتمل في أن المراد فيهما قاعدة الاشتغال، ولا ربط لهما بقاعدة الاستصحاب، بينما في هذه الرواية المتعين إرادة قانون الاستصحاب. وذلك الاحتمال منتف هنا. وأما في الروايتين الخامسة والسادسة فقد احتملنا أن المراد فيهما قانون الشك الساري ولا ربط لهما بقانون الاستصحاب، بينما في هذه الرواية ذلك الاحتمال منتف أيضا، بل لا مفهوم أصلا هنا لقانون الشك الساري. فالمتعين إذن أن المراد عليكم السلام، أن المراد بهذه الرواية أعني المكاتبة، المراد هو قانون الاستصحاب، الأمر الذي قال قدس سره بأنها أقوى دلالة وأظهر دلالة من سائر أخبار الباب. ولكنه مما يؤسف له أن سندها غير سليم، وذلك باعتبار أن الشيخ الطوسي قدس سره قد رواها في التهذيب بسنده عن محمد ابن بسنده إلى محمد ابن الحسن الصفار عن علي بن محمد القاساني الذي هو علي بن محمد ابن شيرة الذي قال فيه النجاشي أبو الحسن، يعني يفتح قوس لكلام النجاشي، أبو الحسن هذا كنية الراوي علي بن محمد القاساني عليكم السلام، أبو الحسن كان فقيها مكثرا من الحديث فاضلا، غمز عليه، هنا محل الشاهد، غمز عليه أحمد بن محمد ابن عيسى، وهذا اللي ذكرنا في الدرس الماضي أن أحد مشايخ القميين إذا غمز على راوي وأخرج راويا من مدرستهم عند ذلك يعد ذلك ماذا؟ يعد هذا الغمز وهذا الإخراج، يعني بالتعبير المعاصر يعني الفصل، عندما يفصلون واحد فدراوي من الرواة من مدرستهم هذا يعد ماذا؟ قدحا في الراوي وتضعيفا في الراوي عليكم السلام. غمز عليه أحمد بن محمد بن عيسى وذكر، يعني هذا أحمد، أنه قد سمع منه، أي من هذا الراوي، مذاهب منكرة. فأكو اضطراب في هذا الراوي يستفاد، وهذا شهادة من النجاشي رحمه الله. كما قد ضعفه هذا الراوي علي بن محمد القاساني، كما قد ضعفه الشيخ الطوسي. فعندنا مصدران، رجال النجاشي ورجال الشيخ الطوسي، وهما من الأصول المعتمدة الرجالية. كما قد ضعفه الشيخ الطوسي عندما عده من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، لأن هذه المكاتبة ترجع لمن؟ إلى الإمام الهادي صلوات الله عليه. بحسب ما ذكر الشيخ أنه عد هذا الراوي مين؟ من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، فقال يعني الشيخ الطوسي: علي بن محمد القاساني ضعيف. هذا بعد نص في التضعيف، الشيخ نص على تضعيف هذا الراوي، مضافا إلى أن هذه رواية موصوفة بأنها مكاتبة. الشيخ قال مكاتبة علي بن محمد القاساني، وهي يعني المكاتبات، وهي غالبا ما تراعى فيها التقية، وتكون أجوبتها في نطاق الحذر بلحاظ بعض الاعتبارات كالاقتصار على ما ورد في السؤال من دون تفصيل، أو العدول عن ذلك إلى إعطاء قاعدة كبروية كما في هذه الرواية. فأكو هناك جو نستشمه من خلال المكاتبات، أنه من جانب أنها غالبا ما تراعى فيها التقية، باعتبار أن الإمام صلوات الله عليه، باعتبار أن الراوي خوفا أن يذهب إلى الإمام، أن يصل إلى خدمة ومحضر الإمام صلوات الله عليه، لوجود مراقبة شديدة على الإمام مثلا، أو لوجود مراقبة على مسكن وموضع ومنطقة الإمام، أو أكو مراقبة وأكو تشريد وأكو تخويف على الرواة اللي هم من أصحاب الإمام، وأمثال هذه مما يستدعي للراوي أن يكتب وأن يرسل فد مكتوب، وهذا يمكن أن يجده في موسم الحج، يجده في مكان، مجرد أن يوصل ذلك المكتوب إلى الإمام، ثم بعد ذلك بعد مدة تصل إليه الكتابة من الإمام موقعة ويذكر فيها ماذا؟ الجواب. فعند ذلك لابد أكو هناك فد أجواء مراقبات مشددة، فيصير اطلاع من طرف المقابل على أنه من كتب للإمام. فهذه الأمور كلها مأخوذة في نظر الاعتبار لدى المعصوم صلوات الله عليه، فيجيب بمن بما يوافق العامة، بما يوافق بعض مذاهب العامة اللي هم موجودون، لا أقل السلطان الخليفة اللي موجود آنذاك، وحتى يكون الرأي مقارب المن لفتاويهم وللحاكمين والقضاة الذين يحكمونه. هذا جانب. جانب آخر أنه في المكاتبة عادة يعني يلاحظ فيها جانب من الحذر لبعض الاعتبارات، إما من قبيل أن يقتصر في الجواب على السؤال فقط من دون تفصيل، فعند ذلك إحنا لا نستطيع أن نعرف كل ما في هذا المطلب، ليس كما هو حال تلك الروايات الأخرى اللي فيها تفصيل. يعني مثلا بعض الصحاح تقريبا 7 أسئلة أو أكثر لعله، أو أحيانا لا، قضية أنه يعدل الإمام عليه السلام عن ذكر السؤال، عن ذكر التفصيل إلى إعطاء قاعدة كبروية. إسا هاي القاعدة الكبروية حمالة لأكثر من احتمال، كما في هذه الرواية رأسا قال: اليقين لا يدخله الشك. فهو ما بين أنه أنت صوم، يجب صوم يوم الشك، لا يجب، وأمثال ذلك، لا، أنت قاعدة كبروية حتى يخلي الأذهان في ماذا؟ في حيص، في بحث، في بحث، في تساؤل، حتى ليس ولا سيما ذو هؤلاء الجماعة يعني ما عندهم هتشيفة قوة ذهنية بحيث يعرفون نفس المعصوم، يعرفون الإمام كيف راعي نافة كبروية، انطفت قاعدة كلية، شنو المقصود، يقول لا المعصوم في مقام آخر أنه فتحال أكو يقين ما يدخلها الشك، هذا مو يمنا مو يم أحكامنا ما يخالفنا. فهذه الأمور كلها مأخوذة في جانب المكاتبات، فلذلك لا يمكن الاستناد رأسا إلى المكاتبة. هذا إنما جعلته مضافا يعني رقم ثلاثة، باعتبار أنه هذا مو دائما إحنا نقول بهذا الكلام حول المكاتبات على مبنى الوثوق. على مبنى الوثوق لا، نأخذ المطلب ونقيس على منه، على سائر الروايات الصحيحة في المسألة، فإذا شفنا أكو انسجام عند ذلك يحصل لنا الوثوق، إذا ما حصل عندنا الوثوق ندع المكاتبة. فالمكاتبة لا تطرح رأسا وإنما تعرض، يعرض مطلبها ومضمونها على سائر الروايات الصحيحة في نفس الباب، فإن اتفق المضمون مع تلك فنأخذ بالمكاتبة. الآن هذا كلام جاي أنا أبين كلام الشيخ الأنصاري، قال إن سندها غير سليم، فأكو تضعيف من النجاشي وأكو تضعيف مين من الشيخ الطوسي. قضية رقم ثلاثة مضافة إلى أنها مكاتبة، هذا فالشيء يأيد هذا التضعيف اللي ضعفه من خلال منه النجاشي والشيخ الطوسي. وأما لو لم يكن تضعيف من النجاشي ومن الشيخ لما قلنا بأن سندها غير سليم. ليش؟ لأن مضمونها ينسجم مع منه، مع تلك المضامين اللي هي صحاح في الباب، صحاح ثلاثة لزرارة وموثقة إسحاق بن عمار، فتلك أربع روايات عندنا من حيث السند ماذا؟ ناهضة. فعند الشيخ رحمه الله سندها غير سليم باعتبار ماذا؟ لوجود تضعيف من النجاشي حول هذا الراوي علي بن محمد القاساني أو القاشاني، وكذلك تضعيف من الشيخ الطوسي. إذن النتيجة عند الشيخ رحمه الله أن هذه الرواية الأخيرة مكاتبة القاساني لا يمكن الاستناد إليها لكون سندها غير سليم، التعليل بالسند وليس بالدلالة. ليش؟ لأن الدلالة قال أظهر ما في هذا الباب دلالة. قال والإنصاف أن هذه الرواية يعني الرواية الأخيرة أظهر ما في هذا الباب من حيث الدلالة، أقوى الروايات دلالة. وبينا وجه الأظهرية، بينا الحديث الأول والثاني ماذا، الثالث والرابع والخامس والسادس، فتكون هذه الرواية السابعة هي أقوى الدلالات، أقوى الروايات دلالة، وأظهر ما في هذا الباب من أخبار الاستصحابي، إلا أن سندها غير سليم. طب انتهت الروايات السبعة. قال رحمه الله أخيرا هذه جملته يعني مجموعته ما وقفت عليه من الأخبار المستدل بها للاستصحاب، المستدل بها يعني في كلمات الأصوليين السابقين على الشيخ الأنصاري، المستدل بها للاستصحاب وقد عرفته. استدلني السبعة راح يقسمهن إلى أربعة بثلاثة، وقد عرفت عدم ظهور الصحيح منها، إشارة لمن؟ إلى الصحاح الثلاثة لزرارة وموثقة إسحاق بن عمار. هنا قالوا وموثقة عمار، هاي صححناها سابقا، قلنا موثقة إسحاق بن عمار وليست موثقة عمار. فذني أربعة صحيحات، يعني شنو صحيحات؟ يعني من حيث السند، ولكن شنو؟ قال عرفت عدم ظهور، يعني من حيث الدلالة شنو؟ ضعيفة. من حيث الدلالة ضعيفة. ليش؟ عرفتم الأول والثاني كيف؟ أكو احتمال أن العهد اللام للعهد الذكري، وثلاثة وأربعة شنو؟ أنه قاعدة الاشتغال ما هي ربط بقاعدة الاستصحاب. زين، وعدم صحة الظاهر منها، إشارة لمن؟ إلى الروايات خمسة ستة سبعة، خمسة وستة وسبعة. ليش؟ هذني من حيث الدلالة واضحات، قال الظاهر، لكنها من حيث الأسانيد ماذا؟ سأما غير سليم، أو ذيك السابقة الرواية السابقة قال خذ هذا أنه الدلالة تامة، لكن سند الرواية شنو؟ ضعيف بالقاسم بن يحيى. مو تبين في الرواية السادسة؟ وعدم صحة الظاهر منها. زين، فشير يقول الشيخ رحمه الله، يقول وعليه قبل لعل، وعليه فلا يمكننا والحالة هذه أن نستند إلى كل واحدة واحدة بمفردها، ما نقدر، لأنه لو بعضها ضعيفة سند، لو بعضها ضعيفة شنو دلالة، فميتم. وعليه فلا يمكننا والحالة هذه الاستناد إلى كل واحدة واحدة بمفردها. ماذا شيخنا إذن؟ قال فلعل الاستدلال بالمجموع، من حيث المجموع، يعني وإنما نستدل بالمجموع من حيث المجموع، ولكن باعتبار قاعدة التجابر والتعاضد، يعني استدلالنا بمجموع هذه الروايات استنادا إلى قانون التجابر والتعاضد فيما بينها، وليس يعني بين هاي المجموع وبين شنو وبين غيرها، لا، فيما بينها. إن هو بالبداية قال هذه الجملة ما وقفت عليه، أكثر من ذن السبع يقول ما وقفت، ذني عندي يعني فقط ذن السبع المجموع. فالآن يقول أنا أستدل بمجموع هذه على حجية الاستصحاب، لكن بعد أو استنادا إلى قانون التجابر والتعاضد فيما بينها. كيف التجابر والتعاضد؟ أن القوي، أن ما هو القوي منها سندان، أن ما كان منها قوي السند يجبر ضعف سند ما كان منها ضعيفا فارزة، وما كان منها قوي الدلالة والظهور يعضد ما يعضد ضعف دلالتي وظهوري ما كان منها ضعيفا. فالتجابر ناظر إلى مرحلة السند، والتعاضد ناظر إلى مرحلة الدلالة والظهور. زين، فالقوي مال السند يجبر شنو؟ ضعيف، ضعف مال ضعيف السند، والقوي مال الدلالة تعضد شنو أو يعضد الضعيف مين؟ مما هو ضعيف الدلالة. فبعد هذا التجابر والتعاضد يصلح الاستناد إلى المجموع من حيث المجموع لو لا؟ بعد هذا التجابر والتعاضد يصلح الاستناد إلى من؟ إلى مجموع هذه الروايات من حيث المجموع، باعتبار التجابر والتعاضد فيما بينها، بأن يجبر ما كان منها قوي السند ضعف سند ما كان منها ضعيفا، ويعضد ما كان منها قوي الدلالة والظهور ضعف دلالة وظهور ما كان منها ضعيفا من حيث الظهور والدلالة. هذا ما ذكره الشيخ رحمه الله في الرسائل هنا. ولكن المرحوم الأشتياني قدس سره في حاشيته على الرسائل ينقل، يذكر أن الشيخ الأعظم يعبر عنه دائما بالأستاذ العلامة، يعني عندما تقرؤون في حاشية الأشتياني وقد كان الأستاذ العلامة يقصد الشيخ الأعظم الشيخ الأنصاري. يقول المرحوم الأشتياني أنه وقد كان الأستاذ العلامة في مجلس درسه في غاية الإصرار، في غاية يعني مو بس إصرار، لا في منتهى الإصرار على ماذا؟ في غاية الإصرار على تمامية المضمرة الأولى لزرارة سندا ودلالة. وكان مصرا، أنقل مضمون كلام الاشتياني، وكان قدس سره الاشتياني ينقل، وكان قدس سره مصرا على كفاية تلك الأولى في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب، باعتبار أن مسألة يعني ذيك الأولى تكفي بمفردها. يا بل ليش تكفي بمفردها؟ مو خبر واحد يعني بمفردها بعد خبر واحد. وكان مصرا على كفاية المضمرة الأولى بوحدها بمفردها في مقام الاستدلال على حجية الاستصحاب، باعتبار أن مسألة حجية الاستصحاب من مسائل أصول الفقه لا من مسائل أصول الدين. يعني المسألة مو من اعتقادات حتى احنا ما نأخذ بمن بخبر الواحد، وإنما هذه مسألة شرعية، مسألة فقهية نوصل إليها بي من خلالها إلى حكم فرعي شرعي. قال الاشتياني عبارته هكذا: وقد كان الأستاذ العلامة في غاية الإصرار في تمامية دلالة المضمرة الأولى في مجلس البحث. ففي مجلس البحث كان مصر الشيخ رحمه الله على كفاية منه المضمرة الأولى، ولكن في مقام الكتابة لا، كتب هذا الذي قرأناه في الرسائل. يقصد به ماذا؟ لا مو بالضرورة، بلي لا ليس بالضرورة، هذا قانون يتبعه علماء الحديث في مقام التعامل مع الروايات. بلي إن اشتراك المعنى لابد أن يكون شيء مصطلح وليس الأمر كذلك، يعني لازم أكو قدر جامع، وهذا ما يجي في ساحة الروايات بهذا يعني بهذه السهولة. خلينا نقول لازم أكو قدر جامع ينطبق على كل هذه المضامين، وذن المضامين كل واحد يكون مصداق وفرد من مصادق ذلك القدر الجامع، والآن والحال ليس الأمر كذلك. أي لا يحتاج إلى تعمل شيخنا، وإنما هذا القانون هو فشيء آلية يتبعها علماء الحديث في مقام التعامل مع الروايات. إلى هنا انتهى الكلام حول الروايات العامة التي يستفاد منها حجية الاستصحاب على الإطلاق وفي جميع أبواب الفقه من دون اختصاص بباب دون باب. وأما الآن فالكلام في هذا القسم حول الأخبار الخاصة التي ذكرها الشيخ الأعظم تحت عنوان المؤيدات. ذنيته عامة يستفاد منها قاعدة عامة، حجية الاستصحاب على نحو القاعدة على نحو الضابطة. وعرفنا احنا بالأخير إسا إما الشيخ رحمه الله يستدل بالمجموع من حيث المجموع بعد التجابر والتعاضد، وإما لا يصر على كفاية منه المضمرة الأولى سندا ودلالة. فبالتالي عندنا دلالة دليل على دليل عام، يعني دليل يدل على حجية الاستصحاب بنحو العموم، عندنا دليل. الآن ذن الأخبار الخاصة نجعلها مؤيدات بعد، ليش؟ لأنها هي تختص بباب دون باب، الأخبار الخاصة التي ذكرها الشيخ الأعظم تحت عنوان المؤيدات، وهذه الأخبار تختص بموارد وأبواب خاصة ولا ينتفع منها في سائر الأبواب، فغاية ما يستفاد منها أن هذه الأخبار الخاصة حجية الاستصحاب في تلك الموارد الخاصة، وهي عدة أخبار. الرواية الأولى قال رحمه الله: وربما يؤيد ذلك أو ربما يؤيد ذلك بالأخبار الواردة في الموارد والأبواب الخاصة، مثل رواية عبد الله بن سنان الواردة في من يعير ثوبه الذمية وهو يعلم شخص مسلم جاءه كافر ذمي وطلب منه ثوبا إعارة على نحو الاستعارة، هذا المسلم أعار ثوبه لمن؟ انطى أعار ثوبه للذمي، وهو حالية، والحال أن المسلم يعلم أن الذمي يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير، يعني يعيش في أجواء نجسة. زين، ثم بعد ذلك هذا الذمي أرجع ثوب المسلم المن إلى هذا الشخص المعير، رجع له الثوب ماله. هذا الشخص اجى في محضر الإمام صلوات الله عليه فسأله، اجى للإمام الصادق صلوات الله عليه فسأله، قال له: هذا الثوب اللي أنا هكذا أعطيت إعارة للذمي وأنا أعلم بأنه يشرب الخمر يأكل لحم الخنزير، فهذا تنجس، يجب علي أن أغسل هذا الثوب الآن أم لا؟ قال منه هذا يعني عبد الله من يعير اللي رجع الثوب إليه، قال: هل علي أن أغسله؟ فقال عليه السلام: لا، يعني لا يجب عليك غسل هذا الثوب. خب، هذا الحكم. الحكم ما هو؟ عدم وجوب الغسل بفتح الغين، أليس كذلك؟ وليس بضم الغين. الحكم عدم وجوب الغسل، غسل الثوب. ثم أن الإمام عليه السلام ما اكتفى، علل الحكم، الحكم بعدم وجوب الغسل علله بمن؟ بقوله: لأنك أعرته، فعل ماضي مو يعني في الزمان الماضي، لأنك أعرته إياه وهو طاهر. هاي هي إشارة لمن؟ إلى الحالة السابقة المتيقنة. يقول: يوم اللي أنت انطيت ثوبك إعارة إليه كنت تتيقن، كنت تعلم بأن ثوبك طاهر لولا؟ نعم، كنت تعلم بأن ثوبك طاهر ولم تستيقن في مرحلة الشك اللاحق، ولم تستيقن أنه نجسه، عندك شيء يقين، مثل ما عندك يقين بأن هذا الماء ماء، عندك يقين بأن هذا الثوب قد نجسه الذمي؟ لا، ما عندك شك لاحق. فلذلك شيء قل للإمام كأنه هذا واضح، يقل لأنه تلك الحالة السابقة المتيقنة لا ترفع شنو؟ لا ترفع يدك عنها بمن؟ بهذا الشكل اللاحق. وفيها دلالة واضحة. سؤال البحث في مقام تقريب الاستدلال بهذه الرواية: هل الرواية هذه تدل على قاعدة الاستصحاب أم على قاعدة الطهارة؟ أجاب الشيخ الأعظم قدس سره بأن دلالة هذه الرواية على قانون الاستصحاب دلالة واضحة، وقبل أن نبين وضوح الدلالة لا بأس من باب المقدمة، ولا سيما نستفيد هذه المقدمة في دروس لاحقة أيضا إن شاء الله تعالى. لا بأس من باب المقدمة أن نتعرف على الفرق الأساس والجذري بين قاعدة الاستصحاب وقاعدة الطهارة، وين نستفيد قاعدة الاستصحاب وين نستفيد قاعدة الطهارة. أن النسبة بين هاتين القاعدتين من حيث المناط التباين كلي، ومن حيث المورد العموم والخصوص المطلق، بيان ذلك. أما من حيث المناط المعيار الملاك، أما من حيث المناط قلنا التباين كلي مو، أما من حيث المناط فإن الاستصحاب إنما يجري بمناط ملاحظة الحالة السابقة فقط، والحكم في مقام الاستصحاب لا يتم إلا بملاحظة الحالة السابقة فقط. وأما لو قطعنا النظر عن الحالة السابقة لا معنى للاستصحاب أصلا، لا معنى للاستصحاب أصلا، ابقاء ما كان. إذا لازم أكو شنو ما كان، أما بدون ما كان ماكو أصلا ركن ركين أساس من الاستصحاب، ينتفي ينهار، فماكو بعد لا معنى للاستصحاب أصلا. بينما قاعدة الطهارة إنما تجري بمناطي مجرد الشك في الطهارة والنجاسة، مع قطع النظر عن الحالة السابقة، كانت حالة سابقة ولكنها لم تلحظ، كانت حالة سابقة ولكنها لم تلحظ، أم لم تكن حالة سابقة أصلا. قاعدت الطهارة يقول أنا ما لي علاقة، أكو ماكو أنا أشتغل، مجرد الشك في الطهارة والنجاسة كل شيء طاهر. هذا من حيث المناط. وأما من حيث المورد فإن الاستصحاب إنما يجري في مورد واحد فقط، وهو ما لو كانت للشك الطارئ حالة سابقة متيقنة. حالة سابقة بعد كن متيقنة، إذا مو متيقنة إذن هم مستصحاب، محتمل شك وراء فترة هم يشك، لأن هناك مستصحاب. ما لو كانت للشك الطارئ حالة سابقة متيقنة وقد لوحظت تلك الحالة في مقام الحكم. نقطة، مورد الاستصحاب مورد واحد، بينما قاعدة الطهارة تجري في واحد الموارد التي تكون للشك حالة سابقة متيقنة ولكنها في مقام الحكم بالطهارة لم تلحظ تلك الحالة ويقطع النظر عنها، بل الحكم بملاحظة مجرد الشك في الطهارة والنجاسة. هذا واحد. اثنين، بعد وين تجري قاعة الطهارة؟ اثنين، في الموارد التي لم تكن هناك حالة سابقة في البين أصلا، فضلا عن كونها متيقنة، فضلا عن كونها متيقنة، بل ماذا؟ وإنما ابتداء يشك في طهارة شيء ونجاسته، فتجري قاعدة الطهارة. فإذا كل مورد جرى فيه قانون الاستصحاب يجري فيه قانون الطهارة، ولا عكس كليا. عموم خصوص، إذن شنو صار؟ مطلق. كل مورد يجري فيه قانون استصحاب ممكن تجري به قاعدة الطهارة. يعني من تستصحب طهارة الشيء، الآن فيما نحن فيه، من نستصحب طهارة الثوب، تقدر تحكم بأن الثوب طاهر لو لا؟ اي تقدر تحكم بأن الثوب طاهر، هذا هم مضمون قاعدة الطهارة، هو نفس مضمون شنو؟ قاعدة الطهارة. لكن ولا عكس كليا، اكو موارد نحكم فيه بقاعدة الطهارة ولا يمكن شنو جريان اللي هو المورد رقم اثنين. المورد رقم اثنين، وبعد ملاحظة هذه المقدمة وبعد التوجه لهذه المقدمة يظهر الجواب على السؤال المتقدم، وهو أن الحديث الشريف يرتبط تمام الارتباط بقانون الاستصحاب، وذلك لأن الإمام عليه السلام علل الحكم وفي مقام التعليل ذكر ماذا ذكر؟ ذكر بأنك كنت سابقا تعلم وتقطع وتتيقن بأن ثوبك طاهر يوما أعرته إياه، وأما الآن فلن تستيقن بنجاسته، بل تشك في بقاء وارتفاع تلك الطهارة، فإذا لا يجب عليك غسله. وهذا الأمر، هذا الحكم والتعليل ماله والتعليل بهذه الصيغة بهذا الترتيب، وهذا الأمر من خصوصيات الاستصحاب، وإلا كليش قاعة الطهارة ماكو، هاي الخصوصية ماكو، وإلا ففي قاعدة الطهارة يكفي مجرد الشك في الطهارة والنجاسة، بعد ماكو كنت كذا وانت تعلم متيقن والآن ما تستيقن، الآن انت شاك في بقاء وارتفاع مو في طهارة ونجاسة، لا، وإنما ذيك الطهارة المتيقنة الآن تشك أنه هاي باقية لولا مرتفعة، فهي الخصوصية ما موجودة إلا في الاستصحابي، وإلا في قاعدة الطهارة مجرد الشك في الطهارة والنجاسة. فلو كان المراد من الحديث قاعدة الطهارة لكان عليه السلام أن يقول مثلاً لأنك مقلل لا كن شي علل هكذا، لأنك تكون تكون لأنك تكون شاكا في الطهارة والنجاسة، فلذلك جاوبتك بلا. المفروض هكذا يجاب إذا كان المراد شنو؟ قاعدة الطهارة. فلو كان المراد من الحديث قاعدة الطهارة لكان عليه عليه السلام أن يقول مثلا لأنك تكون شاكا في الطهارة والنجاسة، والحال أن الإمام عليه السلام لم يعلل بهذه الصيغة، بل علل بتلك الصيغة التي هي من مختصات الاستصحاب. فإذا الرواية هذه دليل على قانون الاستصحاب، ولكن في خصوص الشك في الرافع كما هو مدعى الشيخ الماتن، ومعد الشك في الرافع الاستصحاب حجة، فهذا الدليل يصلح عنده، ولكن في خصوص الشك في الرافع الذي هو مدعى الشيخ الأعظم. ليش في خصوص الشك في الرافع؟ باعتبار أن الطهارة من الأمور التي لها مقتضي البقاء، باعتبار أن الطهارة مين؟ من الأمور التي لها مقتضي البقاء، والشك فيها إنما هو في الرافع، لأن الطهارة عندها شنو؟ قابلية الاستمرار، أكو مقتضي للبقاء الاستمرار، بس أنا أشك أكو رافع صدر عندي رفع لي هاي الطهارة لو لا. فإذا الحديث الشريف هذا يصلح دليلا على قانون استصحابي، ولكن في خصوص الشك في الرافع كما هو مدعى الشيخ الأعظم، باعتبار أن الطهارة من الأمور التي لها مقتضي البقاء، والشك فيها إنما هو في الرافع لها. نعم، الرواية هذه تصلح دليلا على حجية استصحاب الطهارة فقط دون غيرها، لأن الإمام صلوات الله عليه لم يذكر كبرا كليا وقانونا كليا، وإنما كان السؤال عن موضوع فأجابه عليه السلام بحكم ذلك الموضوع قائلا لا، القلقل لا لأنك نقاط إلخ. فالرواية دليل على حجة استصحاب الطهارة فقط دون غيرها. قال رحمه الله: وفيها دلالة واضحة على أن وجه البناء على الطهارة وعدم وجوب غسله شنو؟ قال: هو سبق طهارته وعدم العلم بارتفاعها. ولو كان المستند قاعدة الطهارة لم يكن معنى لتعليل الحكم بمن بسبق الطهارة. ليش لم يكن معنى؟ إذ الحكم في قاعدة الطهارة، في القاعدة يعني قاعدة الطهارة، إذ الحكم في قاعدة الطهارة مستند إلى نفس عدم العلم بالطهارة، يعني مستند إلى مجرد الشك في الطهارة والنجاسة، نفس عدم العلم بالطهارة والنجاسة. فإذا الرواية الشريفة هذه دليل على الاستصحاب، ولكن في خصوص الشك في الرافع الذي هو مدعى الشيخ الأعظم. نعم، الرواية مختصة بمن باستصحاب الطهارة دون غيرها، ولا يبعد هذا تعميم، يجي بعد ذلك يعمم أيضا، وهذا ما سيأتي الكلام فيه إن شاء الله. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم